هنا حيث تنصت الجدران لصوت الممثل.
سيداتي أوانسي سادتي، أولا وقبل كل شيء مرحبا بكم، ثانيا ما تظنوش اللي دخلت لهنا بسهولة، الضوء الأحمر في كل الطرقان.
هنا حيث تنبض الخشبة بالحياة. على الركح نميت الستار على عوالم من الشغف والإبداع، ومن نبض النصوص وصدى الأداء نأتيكم سهرة كل سبت مع الأستاذ جمال قرمي، إخراج عصام بن فطون.
يرفع الستار. مساءكم مسرح، مساءكم فن. أعزائي المستمعين، عزيزات المستمعات، في المسرح لا يولد العرض من النص وحده، بل من تلك المسافة الحساسة بين الممثل والمخرج، علاقة قد تكون جسرا للإبداع وقد تتحول إلى عائق إذا اختلت. في حصة اليوم من على الركح نفتح ملفا حول فن التمثيل وعلاقته بالمخرج. شراكة، سلطة، حوار، أم صراع خفي؟ يسعدني أن يكون معي أحد أبرز المخرجين على الساحة الوطنية، أستاذ محاضر في الفنون الدرامية، أستاذ أيضا أستاذ بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمع البصري، مشتغل كثير من ناحية التكوين حول الفن التمثيل، خريج المدرسة العريقة والجديدة والمعاصرة أيضا، مدرسة الاتحاد السوفيتي سابقا. إنه الأستاذ والمخرج والمحاضر الدكتور حبيب بوخليفة. أهلا وسهلا بكم أستاذي على أثير الإذاعة الثقافية الجزائرية.
مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا
أستاذ. لو تعطينا يعني بشكل مختصر، كيف تعرفون أنتم فن التمثيل من منظورك الخاص ومن تجربتك الميدانية الخاصة؟
الحقيقة أولا نشكرك على هذه الدعوة المميزة التي تتناول موضوع فن التمثيل، سواء من ناحية نظرية أو من ناحية الممارسة الفنية. شكرا ومساء الخير للمستمعين الكرام. إن شاء الله أتمنى لكل مستمع أن يستفيد من هذه الحصة التي تتناول موضوعا مهما، أو الذي يعتبر عنصرا أساسيا في الممارسة المسرحية. بمعنى ماذا؟ كيف نعرف التمثيل؟ التمثيل هو فن يقوم على المنطوق والجسد، هو إبداع يوظف مفردات فنية طبيعية في الجسد الإنسان، من الصوت، الجسد، الإيماءات، النطق إلى غير ذلك. كل هذه العناصر تكون، يصبح فن التمثيل أداة للتعبير. ولكن هذه الأداة مرتبطة أساسا بماذا؟ مرتبطة بالنص المكتوب. هذا عندما نتحدث عن مفهوم المسرح الأرسطي أو مفهوم المسرح الكلاسيكي. أما بالنسبة للأشكال البدائية المسرحية التي وجدت في شمال أفريقيا، وجدت في العالم العربي قبل أن تنتقل إليها التجربة الأرسطية، هو الجسد الذي يعبر بالصوت. ولكن داخل الجسد والصوت هناك الذاكرة الانفعالية، هناك الإحساس، وهناك الخيال. فعندما نرى مثلا بالنسبة للجوال، جوال هو ممثل، هو ممثل، لأنه ماذا يفعل عندما يقوم بمحاكاة قصة من قصص التراث الإسلامي العربي أو الحكايات الشعبية؟ يحاول قد ما استطاع بجسده وصوته أن يعبر على موضوع ماذا؟ النص الذهني، لأنه هذا النص موجود على مستوى الذهن. ولكن بعد ظهور طبعا المسرح الإغريقي أساسا، انتقل هذا الفن إلى اختصاص، إلى فن قائم بذاته. وكان أول ممثل في التاريخ وثيبسوس، الذي كان من أبرع الممثلين الذين كانوا يشتغلون على نصوص ملحمية معروفة قبل ما يأتي الكتاب الأسخيلوس وسوفوكليس إلى غير ذلك. وبعد ذلك تطور هذا الفن إلى غاية ما أصبح، خصوصا في فترة شكسبير، الفن أصبح الفن التمثيل قائم بذاته بمعنى الكلمة. ولكن إلى حد الآن لم يكن مبني على أسس علمية، لم يكن مبني على معرفة نفسية فيزيولوجية أو سيكولوجية فيزيولوجية. فاستمر فن التمثيل كفن التعبير الجسدي والصوت للإنسان، سواء في الفضاءات المسرحية الشعبية، أي مسرح الشابع، لما نتحدث مثلا على كوميديا ديال الأرت كانوا ممثلين بارعين، لويجي بيرونديلو ولوبيد فيغا تأثروا بالأسلوب في الكتابة تاعهم في النص، داهم إلى كتابة نصوص تحتمد على الجسد وتحتمد على الصوت. ولكن كما ذكرت، هذا الجسد لا يتحرك من فراغ، يتحرك من عناصر نفسية داخلية تدفعه إلى التعبير.
أستاذ، كما قلت أنه فن التمثيل هو فن قائم بذاته، عندما نتحدث، عندما نقول قائم بذاته، إنه يعني إنه علم يجب أن تكون لدى كل ممثل أدوات صحيحة كي يكتسبها ولكي يصقلها في موهبته. لذا ربما المستمع الذي يسمعنا الآن، خاصة في الحركة المسرحية، أو الممثل الذي يريد الولوج إلى عالم التمثيل، يطرح سؤال: كيف أنا يعني، ما هما يعني الأشياء الفعلية الممارسية اللي تصنع مني أن أكون ممثلا، ويكون أن هذا الممثل أحمل قبعة أن هذا فن التمثيل فن قائم بذاته؟
هنا نصل إلى ما يسمى المنهجية العلمية ستانيسلافسكي، يعني لا مفر منها. يعني بعد القرن التاسع عشر انطلق المنهج لكي يؤسس علميا وفكريا وجماليا للأداء الفني التمثيلي. وهنا ظهر منها ستانيسلافسكي، كما نعرف أن المنهجية ستانيسلافسكي تقوم على من الداخل إلى الخارج، انطلاق من الداخل. ومعنى ذلك، معنى هناك ست عناصر وسبع عناصر يعتمد عليه، أو ما يسمى به وظائف بناء الشخصية، أو العناصر الوظيفية الطبيعية لبناء الشخصية. وش هي هذه؟ وهذه نظرة علمية من نهج علمي بمعنى الكلمة. وما ننساش بلي ستانيسلافسكي كان ارتبط ببافلوف في دراسة هذه الظاهرة ما يسمى بال لو ريفلكس كونديسيون الانعكاس الشرطي. الانعكاس الشرطي ما معنى ذلك؟ معنى ان الممثل لابد ان يحتمل اولا على الاحساس، مهم جدا. ثانيا يعتمد على الذاكرة الانفعالية. ثانيا من يعتمد على الخيال. ثالثا يعتمد على التركيز. ثالثا خامسا هذه يعني كان هناك أشياء، ولكن أنا هدرت على العناصر المهمة
الأساسية
في بناء الشخصية، لأنك أنت لا تستطيع أن تبني شخصية درامية أو تهندس صح التعبير في الفضاء المسرحي شخصية درامية دون أن توظف هذه العناصر. هناك عندنا احنا ممثلين موهوبين يشتغلون على ستانيسلافسكي دون أن يعلمون. نعطيك الإكزامبل تاع عثمان العريوات، مثال عثمان العريوات الذي هو عندما يؤدي دور من الأديار فإنه يعيش هذه الشخصية. هذه الشخصية يحيي هذه الشخصية من خلال ماذا؟ هو بناء الآخر. وشكون هو الآخر؟ هي شخصية درامية، لأن فيه هناك ممثل بالنسبة للممارسة، وهنا دور المخرج طبيعة الحال في توجيه الممثل الذي ينطلق من نص مهم جدا، نص في حكاية، في تشخيص، في بناء، في تطور إلى غير ذلك، في حياة. هذه الحياة تتكون من عدة شخصيات تتصارع على فكرة معينة. وماذا يفعل الممثل؟ يأتي الممثل لكي يهندس أو يجسد هذه الشخصية. ولكن تجسيد هذه الشخصية الصادقة تنطلق من ماذا؟ تنطلق من علاقة الممثل مع الأداء الفني التمثيل. وهي كاين كلمة مهمة جدا اللي يسموها كلمة الصدق. الصدق بدون صدق لا يمكن لأي
إيمان أيضا.
الصدق والإيمان مش خطو الصدق، لأن لماذا؟ لأن الصدق هو الذي يجعل أو يساعد الممثل على حياة إبراز حياة هذه الشخصية على الخشبة المسرحية. يعني هناك ما يسمى ب يعني نوع من الجدار ما بين الشعور ولا شعور.
إذا أستاذ حسب يعني نظرك أنه لكي يصل الممثل الموهوب إلى هذه الدرجة أنه يشم رائحة أن هذا الفن الفن التمثيل علم قائم بذاته، يجب عليه المرور على التكوين. وعندما نحضر تحدث على التكوين تحدث على التمارين التطبيقية التي يجب أن يقوم بها، لأننا عندما نتحدث عن الإحساس والخيال وما شابه ذلك يعني هم يعني لكي تطورهم هناك تمارين عدة أنك تقوم بهم لكي تكون عندك القدرة أنك الولوج إلى هذا العلم، هذا العلم قائم بذاته.
طبعا لأن أنا لا أتصور ممثل يكتفي بموهبته فقط، مستحيل، لأن كل الممثلين الكبار في التاريخ كانت لهم علاقة وثيقة بالتكوين، حتى ولو كان هذا التكوين يعني مخباري كما لاكتور ستوديو كما فهمت، يعني كان تكوين مخباري على أساس أنه يعتمد على اكتشاف هذه العناصر الوظيفية التي تساعده منهجيا على بناء شخصية درامية. أنت لا تستطيع أن تبني بيت دون أن تدرس أسس الهندسة المعمارية،
حتى الأرض.
أي شيء يعني كل شيء ينطلق من ماذا؟ من الوعي بالمعرفة العلمية أو ما يسمى المعرفة الثقافية لأداء فن التمثيل. لماذا احنا كثير من العروض المسرحية نشاهدها نجد أن هناك عروض باهتة، عروض مملة إصح التعبير. لماذا؟ لأن الممثل الحقيقي الصادق غائب، هناك فقط عبارة عن تكرار الجمل المنطوقة، وتتشابه مستويات الأداء في كل لحظة. ليس هناك مواقف، ليس هناك علاقة وثيقة ما بين الفكرة التي يؤديها الممثل والشخصيات الأخرى. معنى ذلك معنى أننا أمام ماذا؟ أمام إنسان لم يكتشف أهمية التكوين العلمي. المعرفة هي أساس نجاح كل شيء، الموهبة وحدها لا تكفي إطلاقا. فالتعليم الفني لأداء التمثيل مهم جدا في تطور نوعية العروض المسرحية الجزئية وحتى الأفلام. معنى ذلك، معنى أننا قادمون، كل ممثلين الكبار في التاريخ تقريبا بدون استثناء، ما نتحدث على الممثلين اللي في السينما فقط، نتحدث على الممثلين اللي جاءوا من المسرح إلى السينما، سواء في أمريكا أو في روسيا أو في فرنسا أو في أوروبا. كل هذو الممثلين تربصوا وتعلموا كيفية بناء الشخصية الدرامية.
أستاذ، نتوقف قليلا ونعود بعد الفاصل. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، ما زلتم معنا في حصتكم على الركح. موضوعنا اليوم نتحدث على فن التمثيل والإخراج. ضيفنا الباحث والمخرج الجزائري الكبير الذي لديه عدة أعمال على المستوى المسرحي، سواء كان في المسرح الوطني أو حتى كمكون، يعني كمكون في المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمع البصري، ألا هو الدكتور حبيب بوخليفة. حبيب بوخليفة، يعني احنا نمر لكي، لأنه الوقت لدينا يعني وقت لكي اكتس يعني كثير من معلوماتك القيمة. التكوين الذي يضيف للممثل الهاوي نوع من، نقدر نقول نوع من الاحترافية أو نوع من كيفية الاشتغال على الدور، لأنه احنا نعرف أنه يجب الممثل هو المخرج الأول للدور. إذا تحدثنا أنه المخرج الأول، يعني يعرف كثير كيفية يتعامل مع النص، كيفية استخراج الخط الفعل المتصل لشخصية معينة، التقسيم، علاقته مع المخرج، يكتسب أيضا لغة مسرحية التي يتحدث معه ومع المخرج. يعني هذا كل شيء كيف نعرف أنه يعني علاقة المخرج يعني ما هما يعني التوجيهات التي يقوم بها، وما هي كيف يعرف أنه هذا الممثل لديه يعني اكتسابات من ناحية التكوين، ويعرف جيدا كيفية اشتغال، كيفية يعني إخراج المزاج، الطبع، ملامح الطبع، يعني هذه الأشياء الأكاديمية. هذه كيف أنه مخرج أكاديمي أنه يساعد الممثل الذي لديه اكتساب في هذا الشيء في 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 صنع شخصية حقيقية.
طبعا عندما نتحدث عن مهارة الممثل، يجب كذلك أن نربطها بمهارة المخرج، والمخرج هو الذي يحدد الرؤية، إن صح التعبير، العامة يؤطر المعنى. معنى ذلك، معنى أولا لا يمكن أن يصادر حساسية الممثل. دوره يشبه قائد الأوركسترا، ينبغي عليه أن تكون له القدرة أن يهدر على المخرج. مهم جدا، لأن مهارة المخرج واحترافية المخرج هي التي تسمح بأنه يكتشف هذا النوع من الممثلين أو هذا الممثل الذي يجيد ما يسمى الأداء التمثيلي لشخصية عطيل أو شخصية أنتيغون أو شخصيات أخرى في النصوص، سواء نصوص كلاسيكية أو نصوص حديثة. بمعنى ذلك، معنى أن المخرج، ينبغي ثقافة المخرج ومعرفة المخرج الثقافية المسرحية تكون أوسع بكثير
من ثقافة ملم
كل جميع الوحدات. ملم بعلم النفس، ملم بالاجتماع، ملم
بوحدات العرض الأخرى.
هذه من ناحية الفكرية الجمالية. من ناحية التقنية، لابد كذلك أن يعني يتقن فهم الفضاء المسرحي المادي، لأن الممثل هذا راح نديره في فضاء، إنه في حالة معينة أو موقف معين. ولكن هذا المخرج قبل ما يوزع الدور إلى فلان معين، إلى فلان من فلان الذي أنت تلعب مثلا بتروكيو في المرأة الموردة لشكسبير مثلا، أو وش يدير؟ يدير كاستينج، توزيع الأدوار. قبل توزيع الأدوار هناك حصة لاختيار الممثلين، وهنا من هنا نكتشف مهارة المخرج، هل هو مسؤول حقا ومودع في الفن أم لا. لا يمكنك أن تقبل أي إنسان في أي دور، هذا نوع من خيانة العمل المسرحي. ينبغي على كل مخرج أن يختار الممثل المناسب الذي يراه من خلال رؤيته وبناء المعنى الذي يبحث عنه داخل العرض. ينبغي عليه، وهذه مسؤولية كبيرة، وهذه المسؤولية إذا كانت متوفرة وإذا كانت موجودة إنها تعطي نفس كبير للمخرج لكي يكون عرضه جيدا وليس مملا. ينبغي أن تتوفر الشرط الأول الذي يتوفر، وهو طبعا المعرفة الثقافية الواسعة. ينبغي أن ثقافته تكون أوسع من ثقافة الممثل ومن ثقافة الكاتب لكي يصل إلى هذا المستوى من الاحتراف. ثم الجانب التقني، معرفة الخشبة، الفضاء المادي، العلاقة ما بين آخر الخشبة وبداية الخشبة، يعني كل التقنيات التي تساعد على إبراز أو بناء هذا العرض.
حتى للممثل يجب يكون لديه دراية بال
طبعا هنا نعود نكمل للممثل. الممثل كما ذكرنا وكما ذكر ستانيسلافسكي، ويقول لك هو مخرج الدور تاعو. ينبغي للمخرج الماهر،
هذا لا يعني انه يقوم يعني يكون حر في
لا لا
يكون عنده معرفه،
لازم تكون يكون هو درس من خلال تحليل النص، درس الدور تاعو، شخصيته، الشخصيه اللي راح يؤديها، ينبغي ان يدرسها بكل تفاصيلها التاريخيه، البيئيه، بسيكولوجية، الخصائص، كل خصائص خارجية الداخلية كلها، وعلاقته مع الأشخاص، مع الشخصيات
الأخرى،
الشخصيات الأخرى التي تشاركه على الخشبة المسرحية. لا يمكن أنني لم أفهم شخصية ألف مع شخصية باء، وأنا شخصية سين أو شخصية ألف. ينبغي علي أنا ممثل محمد بن قدور وممثل عطيل، ينبغي أن نعرف من هي ديزديمون، ينبغي عليه، والشخصيات الأخرى الموجودة في النص، سواء عطيل أو ريشارد روا أو أنتيغون أو أي شيء، أي نص. فهذا يعود إلى التحليل. التحليل هناك مرحلة تعرفها بدون شك، مرحلة القراءة على الطاولة أو ما يسمى بالقراءة الإيطالية، لا ليكتورا الإيطاليان. هذه القراءة الإيطالية ماذا تسمح في ظرف أسبوع كاينين أسبوعين على يعني مرتبطة نسبيا بصعوبة النص أو كثافة النص إلى غير ذلك. فهذه المرحلة الأولى التي يبدأ بها المخرج في علاقته مع الممثل، هو دراسة هذا النص، تحليل هذا النص، شرح النقاط الغامضة حول الشخصية، يساعد الممثل على إدراك وفهم هذه الشخصية الدرامية. وهنا تنطلق ما ينطلق ماذا؟ هنا يبدأ الإيمان بالشخصية، ينطلق من الإيمان بالشخصية إلى الصدق، لأن بدون إيمان بالشخصية لا يمكن أن يكون هناك صدق، مستحيل. ثم ماذا يفعل لما تبدأ التدريبات؟ أنا قرينا النص، درسنا النص، تحللنا النص، شفنا الجوانب بتاعه، يعني الظروف المقترحة، الظروف أو الأحداث أو ما يسمى بالأحداث الثلاثة الأساسية، الحدث المحرك، ثم الحدث المركزي، ثم الحدث
الأهداف،
كل
الأسماء،
كل نعم. كل هذه الأشياء درست في الطاولة. هنا تغذي الممثل، تدفعه إلى الإيمان بالشخصية، وهنا يبدأ الصدق. والصدق، ولكن الصدق يصبح واقع عندما المخرج يوجه الممثل، ليس أن يحبس طاقته، وليس أنه يتسلط عليه
ويقوم بعملية الكبح.
لا يمكن كبح الممثل. ينبغي على المخرج أن يعطي كل حرية تامة للممثل أن يبدع، أن يأتي بما يناسب العرض.
هذا عندما المخرج يتعامل مع الممثل الكامل الذي لديه القدرات، لديه الخيال، لديه كل المواصفات التي تساعده
على احنا نتمنى ان بعد التكوين الممثل اللي يخرج من المعهد تكون عنده هذه الفصول. يعني مستحيل باش انسان درس 3 سنوات ولا 4 سنوات ولا في المعهد لا يدرك هذه الاشياء. هذا شيء غريب. ينبغي على لذلك هنا يصبح التكوين مهم وبالغ الأهمية. ولكن هذا التكوين ينبغي أن يرتبط بالممارسة كذلك. لا ينبغي لأي إنسان أن يصبح مخرجا،
صحيح،
لأن هنا رأنا في مرحلة الترقية، ولذلك هناك كثير من العروض رديئة، لأن حتى المخرج ما عندوش مستوى تاع فكر، ما عندوش مستوى تحليل، لم يقرأ كتاب في حياته ويجي يقول لك أنا مخرج. مستحيل مستحيل. القارئ الجيد هو المخرج الجيد، والقارئ والممثل الجيد هو والممثل القارئ هو الممثل الجيد، لأن المعرفة الثقافية تلعب دور كبير في خلق ما يسمى بالإيمان ثم الانتقال إلى الصدق. عندما تكون ملم بكل هذه الفصول فبطبيعة الحال يعني تستطيع أن تجسد هذه الشخصية بمعنى الكلمة. لأن على ستانيسلاف كي خرج لماذا أبدأ يعني أنشأ هذه المنهجية؟ لكي يسمح لأي إنسان يتوفر فيه الخيال ويتوفر فيه الذاكرة الانفعالية والتركيز أن يكون ممثلا.
وأستاذ هنا كي تكون هكذا علاقة المخرج بالممثل علاقة صادقة، وتكون المخرج لديه منهجية معينة يعني منطقية ويقوم بعملية تشريح لنص معين، وتكون علاقة متبادلة بينه وبين الممثل، هنا تكمل الثقة بين المخرج وبين الممثل.
هنا تتحدث عن الشراكة.
الشراكة
هذه الشراكة مهمة، لماذا؟ لأنها تخلق الثقة في الممثل. وشوف أكبر شيء يعني أعظم شيء عندما تكون الثقة ما بين المخرج والممثل. عندما يفقد الممثل الثقة في المخرج فلا يمكن أن ينتج شيئا مميزا، سيعيد الجمل ويتحرك بالتقنية تكرارية
ميكانيكي
ولا يمكنه. على قلت لك أنا تتحدث من قبل عن بناء الإيمان ثم الانتقال إلى الصدق، فبناء الإيمان لا يمكن أن يكون بدون ثقة.
صحيح.
كيف يمكن أن تؤمن بإنسان أو بشخصية درامية وأنت لا تثق بالمخرج؟ مستحيل. هذه عملية شراكة. عملية شراكة بمعنى معنى ذلك، معنى أن التفاعل الخلاق مع الممثل يصبح يعني لا يصبح يعني طريقة سطحية في الاشتغال على الشخصية الدرامية أو في العرض بصفة عامة، لأن المخرج ما تنساش يتعامل مع كثير من عناصر المفردات الفنية، كثير من المفردات الفنية يتعامل معها المخرج، يتعامل مع الإضاءة، يتعامل مع الموسيقى، يتعامل مع السينوغرافيا، يتعامل مع التقنيات الخشبة، يتعامل مع الملابس، يتعامل مع المكياج، كل هذه الأشياء. ولكن الممثل هو جوهر العرض المسرحي. بإمكاننا أن نستغنى عن كل هذه الأشياء إذا كان عندنا ممثل بارع.
حتى أستاذ حتى في الاختيار لا أستطيع أنني أختار أنني أكون في عمل معين وأنا لست حامل لهذا حامل الأدوات هذه، حتى لقناعة أن هذا المشروع يضيف لي شيء ممثل في التجربة المهنية. لأنه إحنا نلاحظ ربما أنه كاين بعض من الممثلين أو حتى المخرجين الذين يشتغلون في نصوص مسرحية وهم يعني رافضين حتى الفكرة تاع النص.
هذا هو هذه الكارثة الموجودة. فالجانب المادي الذي يعني يلانتيرس بعض الناس اللي هما ما جاوش على بناء علمي، ما جاوش على بناء تجربي مخبري فيما يخص الممارسة المسرحية. كانت هناك ظروف معينة استطاعوا أن يقوموا بالأعمال ليس بما عندهم حتى علاقة مع الإخراج. الإخراج ce n'est pas une mise en place, c'est une mise en scène. La mise en scène ce n'est pas la mise en place du texte. الإخراج هو كتابة ثانية للكتابة الأولى. عندما تكون للمخرج القدرة عن أن يكتب النص كتابة ثانية تختلف تماما عن الكتابة الأولى. نعطيك مثال، نأخذ مثلا نص عطيل شكسبير، ونهضر هنا على بيتر بروك الذي أدرج هذا النوع الكلاسيكي أو الكلاسيكيين الجدد تاع القرن الخامس عشر عصر النهضة والرواح، يعني أدرج هذا العرض في نطاق ما يسمى بالمسرح الطقوسي، لأن بيتر بروك هو مولع بما يسمى بالمسرح الطقوسي. المسرح الطقوسي الذي عنده تجربة فيه كبيرة، ودرس كل أشكال الطقوسية الموجودة جا حتى الجزائر، جا الجعنات، جا الورقلاء، جا فنت. يعني معنى ذلك، معنى أننا أمام مسؤولية كبيرة فيما يخص بناء العرض المسرحي، لأن بناء العرض المسرحي ما مش فيه بناء المسرحي هو لغة تواصل ما بين الجماعة البشرية أو المجموعة البشرية في العلم الاجتماع، شكون نابلي جروب سوسيو، الجموع البشرية والعرض المسرحي أو ما يحضر خشبة مسرحية. في هذه الظاهرة يشترك الممثل والمخرج والمؤلف والفنانين الآخرين طبيعة الحال والسينوغراف إلى غير ذلك. فأنا في اعتقادي عرض بناء عرض مسرحي مسؤولية كبيرة، مسؤولية كبيرة أخلاقية وفنية جمالية. فلا يمكن لأي إنسان أن يكون مخرجا، ولا يمكن لأي إنسان أن يكون ممثلا، مستحيل.
صحيح.
مستحيل مهما كانت الظروف ومهما كانت العلاقات ومهما كان الاستفادة من الريع، المسرح دائما دائما سيكشف من الذي كان صادقا أو من الذي كان كاذبا.
أستاذ، لو كان نعود يعني في دراسة شخصية معينة عند الممثل لكي تكون عنده دراية بعلم النفس، لأنه ربما كاين بعض الممثلين الذين مروا على الأكاديمية أو بما يسمى على المعاهد، وإن أنهم يعتمدون كثيرا على الحدس، على يعني على يعتمدون على يعني على ذاتيتهم الشخصية ما يحسون، ولكن ليست لديهم دراية يعني وعية على مثلا ما هو الحدث، ما هو الطبع، الملامح الطبع هذه الشخصية، كيف استخراج من جانب النفسي البسيكولوجي شخصية معينة. مثلا يقول أنا عندي مزاجي مندفع، ملامح الطبع الفردية المهنية الفرد الذاتية، الملامح الطبع، يعني هذه الملامح الطبع أيضا تساعده أنه على الاستخراج عندما يدرس شخصية معينة، يستخرج هذه الشخصية، مثلا شخصية الطبيب كيف يتعامل معها، ما هي البسيكولوجية تاعه، كيفية أنه كيفاش يعني عاش حياته كاملة قبل ولادته، يعني هذا البروتوكول الشخصية هذه كيفاش يعني إحنا يعني لازم تكون عنده دراية بهذا الشيء. هذا
هي في الحقيقة، شو بكل بساطة، هذه نصف المسافة في الأداء الفني، وليست كل المسافة وليست كل المساحة.
نعم.
لماذا؟ لأن إذا كنت تريد مثلا، عندنا الآن المسرح ما بعد دراما، الذي المسرح لا يعتمد على ماذا؟ لا يعتمد على النص، أو يعني لا يعتمد على المؤلف، ولكن يبقى دائما
هناك نص داخلي،
نص ذهني، حتى ولو كان العرض مبني على الصورة المشهدية أو البصرية.
نعم.
هناك دائما نص، لأن الفكرة الأفكار هي التي تحرك البشر،
حوار داخلي،
الأفكار هي التي تحرك البشر. وعندما نقول نتحدث عن الأفكار، نتحدث عن المونولوج الداخلي لكل ممثل. هناك صوت خارجي ناطق وصوت داخلي نفسي. لا يمكن لأي ممثل غير مثقف بمعنى الكلمة، حتى ويكون هو موهبة، ما تسميه الحدس الآن نسميه الموهبة، سموه عندنا شعبية الموهبة. أنا أقول دائما الموهبة تستطيع أن تصلك إلى نفس المسافة في الأداء، ولكن لا تستطيع أن تبدع. الإبداع يبدأ بماذا؟ يبدأ عندما يكون الممثل مثقف، عندما يكون له معرفة في فصول أداء الشخصية الدرامية،
وواعي أيضا،
وطبعا
واعي ما يقوم به.
لازم هنا يدخل، هنا عنده دور ثاني، هو الدور الاجتماعي، أو ما يسمى بالدور الاجتماعي الوظيفي للشخصية الدرامية، وليست الشخصية الخيالية اللي خلقها الكاتب. لأن مهما كانت الشخصية الدرامية، إنها تعبر عبر إنسان، تعبر عبر الشعور، الأستاذ جميل قرمي، تعبر على 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 رصيده في التجربة، تعبر على ثقافته، تعبر على كل هذه، يخلق وعي. الوعي كيف يتكون الوعي عند الممثل؟ عندما تكون له معرفة، عندما يتجاوز جهل تجسيد هذه الشخصية أو فصول تجسيد هذه الشخصية. إذا كنت تجهل كل هذه الأشياء فكيف يمكنك أن تبدع؟ إذا كنت تجهل هذه الأشياء فإنك تكرر ما كتبه المؤلف
وتصبح بوق من أبواق الكاتب.
بوق تصبح عبارة عن ببغاء. أنت تعيد ولكن ربما عندك بعض التقنيات في الأداء. كان عندنا ممثلة عنده 20 سنة في التمثيل ولكن تشوفه في عرض ألف وعرض باء وعرض سين نفس الشخص نفس الأداء الممل نفس الصراخ صراخات.
أستاذ حديث شيق معك، نتوقف قليل ونعود بعد الفاصل. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، ما زلتم معنا في حصة على الركح. موضوعنا اليوم نتحدث على فن التمثيل وعلاقته بالإخراج أو بالمخرج خاصة. ضيفي العزيز المخرج الكبير الذي لديه عدة بحوث في المجال المسرحي سواء كان كمخرجا أو كمكونا في المعهد العالي من فنون العرض المسرحي، لديه عدة يعني الممثلين الذين يمارسون الآن في يعني في الميدان، تخرجوا يعني من يعني بفضله. أستاذ الدكتور حبيب أبو خليفة. أستاذ حبيب أبو خليفة، وأنت تتحدث على فن التمثيل خاصة وعلاقته بالإخراج أو بالمخرج وكذا، ما هي العلاقة التي تكون بينهما، الجانب الأكاديمي والفن الذي قلت حقيقة هو فن قائم بذاته، لا نستطيع أن نجسد أو نجسد شخصية معينة وأنا لدي يعني هناك روح فارغة وليس لدي موسوعة في المجال المسرحي، لأن المحترف ليس يعني عندما نقوم بإعطاء المعنى الحقيقي للاحتراف، الاحتراف ليس حرفة يعني هو مقابل مادي، ولكن يجب أن يكون المحترف لديه زاد، لديه طريقة عمل، لديه موسوعة كما قلت، أنه يجب عليه أنه يقرأ للآخر لكي يزود معلوماته ولكي يطور خياله من خلال تجربته المهنية ومن خلال يعني التعامل مع المخرج. أستاذ، الجانب التوجيهي المهم لأي مخرج لأي ممثل، ألا ترى أنه لكل عمل مسرحي يجب على كل مخرج ممثل يدخل في عملية كأنه في مخبر، في مخبر جديد بالنسبة إليه؟ لأنه أنا أظن أنه ليست التجربة، هناك نعيش بعض من يعني نعيش في وقت أنه هناك أشخاص لديهم تجربة أقدمية ولكن ليست لديهم تجربة، وهنا يعني لكل مخرج وكل ممثل يجب أن يدخل في عملية كأنه عمل جديد، فيه تكوين، فيه 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 صور التي تتماشى مع الظروف التي يعيشها.
المدخل تاعك هذا مهم، لأنه أقول أن هذا جوهر الفعل المسرحي أو الممارسة الفنية المسرحية. أي عمل مسرحي إذا كان ينطلق من طبيعة المسرحية الفنية ينبغي أن يكون عملا مخباريا. أي عرض مسرحي يبنى أو يخرج في مسرح، في مؤسسة، في فضاء، في دار ثقافة، في أي مكان، لا بد أن ينطلق من مفهوم المخبر. ما معنى ذلك؟ معنى أن المخرج لما يأتي بمشروع نص لكي يخرجه على الفضاء المسرحي أو على الخشبة المسرحية،
حامل لمشروع،
هذا المشروع الاختيار الأول هو الذي يحدد كذلك احترافية المخرج ومهارته أو يؤكد العكس. لأن المخرج المحترف والماهر، إذا صح التعبير، نضيف هذه الكلمة، لابد للمخرج أن يكون ماهرا حتى تكون عروضه جيدة. عندما يكون المخرج محترفا بمعنى الكلمة، قانع بما يعمل وعلى ما يشتغل، ينبغي العملية الأولى واختيار النص. اختيار النص سواء يكون عبارة عن تخطيط مثل مسرح الصورة أو المسرح ما بعد الدراما أو المسرح الحديث أو الكلاسيكي، لا يهم. المهم الرؤية الإخراجية لازم تكون محددة، وهذا الرؤية هذا العمل يقوم به المخرج لمدة شهر في بيته قبل أن يأتي إلى طاولة القراءة أو دراسة وتحليل النص. ينبغي عليه اختيار يختار النص انطلاقا من ماذا؟ إمكانية جعله نصا مسرحيا متحركا أم لا. كثير من النصوص سردية.
ولماذا هذا النص في هذاك الوقت؟
لماذا؟ طبعا هذه علاقة فكرة العرض أو موضوع العرض مع الواقع، مع اهتمامات المجتمع. صحيح. اهتمامات الإنسانية. لما نتحدث على النظم الرأسمالية الآن أو فشل المنظومة الحضارية الغربية أخلاقيا، والتركيز على مثلا المنظومة الأخلاقية الدينية الإسلامية مثلا. كان هناك أوروبيين الآن رم يتحدثوا على هذا الموضوع، وكان هناك مشاريع فنية قد تنتج في الأجيال القريب. لكي ماذا؟ لأن الموضوع مهم بالنسبة للمجتمع الأوروبي. كيف فشلت السلطة السياسية في المجتمع الأوروبي لأن تكون لها أخلاق إنسانية حميدة وأن تكون لها مسؤولية على المجتمع وعلى الناس دون أن تنحرف إلى هذا الحد من الكوارث؟ لذلك الآن هذا موضوع مسرحي. عندنا في الجزائر مثلا عندنا عدة مواضيع يمكن أن نعالجها، فانطلاقا من النص سواء الذهني أو المكتوب ينطلق المخرج في اختيار النص والرؤية. هنا تبدأ المغامرة، تبدأ المغامرة الشيقة،
اختيار النص. نعم.
ثم الكاستينج، تحليل النص مع الممثلين، ثم الكاستينج لأن لابد أن يختار عناصر اللي تستطيع أن تبرز فكرة هذا النص. وها فكرة هذا النص لا يمكن أن تبرز من السرد أو من تكرار تلقائي الميكانيكي، مستحيل، لأن يمكن للنص أن يكون شيقا ولكن الأداء ضعيف. وهنا يدخل دور المخرج. دور المخرج، لذلك نقول دائما نعود إلى ما يسمى
بالثقة
ليس فقط ثقة، نعود إلى
علاقة المخرج يعني يزرع الروح.
أيوة. يعني لا تستطيع أن تأخذ هذه المسؤولية الضخمة الكبيرة في توعية المجتمع، في توعية المجموعة البشرية دون أن تكون مثالا. أنت لابد أن تكون سباقا مثالا لهذه المواقف. وعندئذ يكون لك إيمان كمخرج، وينتقل الإيمان إلى الممثل، ثم ينتقل الصدق تاع الممثل على الخشب المسرحي. وبهذا نغلق الحلقة المهمة في الممارسة الفنية المسرحية.
وأيضا زرع حب وإيصال الفكرة، فكرة النص للممثلين لكي تقاسم، تكون هناك عمل جماعي في
هذا هو الإيمان. الإيمان لا يمكن أن نمارس شيء بدون إيمان. صحيح. مستحيل. إذا كنت تحتمد تريد فقط أن تستفيد من مبلغ مالي معين وتهمل الجانب المخبري، هذه كارثة. لأن أي عمل فني وتك مسرحي هو عملية مخبرية. يعني أبا من أبا كل المخرجين البارزين في التاريخ، نبدأ بأنطوان ونزيدوا روحوا لستانيسلافسكي ونروحوا لميرود ونروحوا لبيتر بروك ونروحوا لمنوشكين ونروحوا المخرجين الروس المختلفين اللي هم مدرسة كبيرة في الإخراج، ضخمة كبيرة عريقة. كلهم هذو مروا على غروتوفسكي، مروا على العملية المخبرية للمسرح. كان من يدير عام باش يطلع مسرحية، ما يكتفيش بشهر ولا شهر ونص، لا يكتفي، ولكن انطلاقا من ماذا؟ من قاعدة أساسية صلبة وهي الكتابة الدرامية، سواء كانت ذهنية أو مكتوبة، ما يهمش. المهم تكون هناك بناء. بدون هذا البناء، بدون وعي بالفعل المسرحي على أساس أنه بناء فكريا جماليا، لا يمكن أن نصل إلى إخراج عروض مهمة جدا. نبقى في السكاتش، نبقى في الأشكال البدائية، نبقى في الضحك، نبقى في نحاول أن نضحك، لأن حتى الكوميديا فن، فن كبيرة، من أصعب الفنون، أو ما يسمى الكوميديا الساخرة، من أصعب الفنون. جوجل لما كتب مثلا المفتش، مسرحية من 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 أعظم النصوص، مثل مسرحية تشيخوف، مسرحية تشيخوف بتاع مثلا زواج
طالب زواج،
ايوه طالب زواج مثلا، هذه مسرحية ما كانش مسرح في العالم اللي ما طلعش حتى بأدغال إفريقيا. لماذا؟ هل تشيخوف هو أفريقي؟ هل تشيخوف جزائري؟ فكيف استطاع تشوف ان يدخل الى قلوب ملايين
الخوات
الثلاث،
الدب،
الدب، واسمها النورس،
نعم،
يعني كل هذه النصوص كتبها تشيخوف باحساسه بالانسان. يدفانيا يعني كتبها باحساس انساني. نعم. قبل ما يكون روسي.
صحيح.
هو كان يعالج ماذا؟ يعالج المواضيع
الإنسانية،
الإنسانية البحتة المطلقة. نعم. طبعا البيئة روسية.
نعم.
لأنه روسي، ولكن لولا ما كانت طبيعة هذه النصوص وهذه الكتابة قوية، فيها التشخيص، فيها الفعل، فيها الحركة، فيها المعنى، فيها الدلالة، كان يصرى بكثير من الكتاب اللي ما نعرفهمش.
وهذا أستاذ، هذا كل شيء هذا يعطينا متعة في العرض، لأنه لا ننسى أنه العرض
أنا الحقنا المسجي،
العرض
ما لا ذلك. شوف الحقنا الجوهر الفعل المسرحي، يعني مهما كنا ومهما تفلسفنا كما تفلسفنا، مهما فكرنا ومهما كتبنا، إذا كان العرض يفتقد إلى المتعة فإنه لا ينجح. هذا هو الشيء الهدف، لأن المهارة، لأن التعليم، لأن المعرفة، لأن العلم يصب في الإيمان، والإيمان يصب في الصدق، والصدق يصب في
الجمال أيضا،
في الجمال طبعا، بدون جمال هذا كله يصب في ماذا؟ يصب في المتعة المسرحية. أنت تتمتع. نعطيك مثال مؤخرا، طبوبي المخرجة التونسية لعبت الهاربات، بالرغم أن يعني مسرح مألوف، أنا المسرح يعني مألوف بذور تسعينيات، مسرح هذا الذي يربط ما بين المسرح الملحمي والدرامي، ويتكئ على ما يسمى سردية الرموز، النطق المنطوق والحركي، اللفظ الحركي وفي نفس الوقت المنطوق. كان فيه مشاهد اللي هي مشاهد كيش يقولوا مشاهد صامتة إذا صح التعبير، وهناك رقصية شاهد إيقاعية، وهناك مشاهد فيها السرد الملحمي اللي نلقاه عند براش، نلقاه كل هذه ما يسمى بالمسرح الملحمي. لماذا أبهرنا هذا العرض حقا أم لا؟ أبهرنا العرض،
أكيد
أبهرنا العرض وعجبنا العرض كلنا، لأن المخرج تفطنت إلى عنصر المتعة من خلال ماذا؟
ودرست أيضا المتلقي
طبعا لأن الموضوع، لأن كله مرتبط. لو جيت حكيت لي على مواضيع تاع المجتمع الأوروبي كانوا الناس ما يتبعوكش، كان الجمهور ما يخرج عن النطاق، ولكن المشاكل التي تحدثت عنها العرض المسرحي اللي طبوبي وفا اللي هي صديقتي، كانت مواضيع تنطلق من جوهر المجتمع التونسي
بيئته.
هو اللي يختلف كثيرا على البيئة تاع الجزائرية، نشترك في كثير من مسمى روافد ثقافية.
وهذا استاذ، هذه يعني الاختيار المخرج الحقيقي حتى ليخاطب ويعطي لبيئته ولعصره موضوع مهم، هنا ندخل ايضا في اختيار المواضيع استاذ، انه الا ترى انه يجب علينا اننا نستثمر في هويتنا وفي في 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 في, في, في ثقافتنا، نعم في ثقافتنا، في يعني في ومواضيعنا، لانه احنا حان الوقت اننا نكون سفراء في يعني في في يعني
في إبراز ثقافتنا. شوف يعني بصراحه، يعني انا في اعتقادي، انا مثلا نهضروا بزاف التجربه المسرحيه الجزائريه فيها 90% كله اقتباس، ولكن هل هو حقا اقتباس؟
لا.
ماذا فعلنا؟ لقد حرفنا الفعل المسرحي من اصله، بماذا؟ بالاعتماد على الاقتباس والأخذ من النصوص الأوروبية دون إتقان اللغة الفرنسية مثلا واللغة العربية والدارجة، لأن الاقتباس يقتضي ماذا؟ يقتضي ناس عندهم ثقافة واسعة في اللغة، ثقافة واسعة في اللغة، ثقافة واسعة في المعرفة المسرحية للنص، لكتابة النص، اللغة المسرحية، ثقافة في حتى في الإخراج، ثقافة حتى أدوات الركح، كل هذه الأشياء باش تنجم تاي مثلا نترجم ريشارد تروا تاع شكسبير ولا أي نص من النصوص إلى الدارجة أو إلى اللغة العربية. هذا إشكال كبير، إشكال ضخم، إشكال يعني أنا بصراحة أنا لا أتفق مع 70% من الاقتباسات، هي عبارة عن بلاجيا، نقل،
ترجمة فقط،
ما نبقى ترجمة، ما تنجمش تترجم نص نتايا من الفرنسية إلى الجزائرية والروسي، مستحيل، لأن هذه المساحة والانتقال من مساحة إلى مساحة يفقد النص القوة تاعو الدرامية ويفقد النص طبيعته الدرامية الأصلية، لأن الشيء الوحيد اللي من الصعب ترجمته هو المسرح. لماذا؟ لأن كل نص مسرحي تاع تشيخوف مثلا، يعني إنسان مازال ما قراش كتاب في حياته، أربع سطور في حياته ما قراش، يقول لك أنا نشتغل على تشيخوف. هذا باختصار يعني بين قوسين. فعندما يكون المشتغلين على الفن المسرحي سواء كتاب أو مخرجين أو ممثلين أو سينغرافيين، ينبغي عليهم أن يتمكنوا من أدواتهم الإبداعية الفنية المسرحية الثقافية. فالعودة إلى الأصل فضيلة. عندما نهتم بتراثنا كما كاكي مثلا، كاكي ده تجربة عظيمة، تجربة وتوظيف التراث الشعبي الجزائري لا مادي، توظيفه في المسرح، القراب والسرحين اللي هو محتمدا على مثلا القراب والسرحين هي تعبرشت لابونام سيشو، روح
لابيلام دو سيشو
تعبرشت، ولكن هو هذا العمل الوحيد المقتبس اللي يعجبني، لأن 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 كاكي رحمه الله كان وفيا للأصالة الجزائرية، لم يفتقد الأصالة الجزائرية في توظيف التراث في اقتباس لابونام سيشو.
أستاذ وقت الحصة ما يعني ما بقناش كثير انتهاء، لو كان نطرح عليك أسئلة وتكون يعني جاوبة سريعة جدا، لو قلت لك يعني كلمة تصف فيها الممثل الجيد.
الممثل الجيد الصادق.
وكلمة أيضا تصف فيها المخرج الناجح.
المفكر الرؤوي. يعني المفكر الرؤوي هو مفكر، أنا بالنسبة للمخرج مفكر.
وما هي نصيحتك يعني تاك تجربة يعني في هذا الميدان للممثل الشاب وحتى للمخرج في الذي يريد الولوج إلى عالم الإخراج؟
شوف، أن يقرأ كثيرا المخرج أو الممثل، وأن يدرب جسده وصوته وإمكانياته الطبيعية في الأداء التمثيلي، ويتثقف ويحاول أن يكون ملما بكيمياء الأداء المسرحي أو الإخراج المسرحي.
أشكرك أستاذ الدكتور والمكون والمخرج المحاضر أستاذ الدكتور حبيب بو خليفة على هذه المعلومات القيمة التي أراها أنا، والتي يعني هي تستطيع أن تكون مرجع لكل الباحثين. أشكرك على تقاسمك معي في هذه الحصة على الركح. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، في المسرح لا يعلو صوت على صوت العرض. الممثل بلا مخرج قد يتيه، والمخرج بلا ممثل يبقى صاحب فكرة فقط. حين يلتقي الجسد بالرؤية يولد الصدق ويصفق الركح. إلى اللقاء في حصة جديدة من على الركح. ستار.
هنا حيث تنصت الجدران لصوت الممثل.
سيداتي أوانسي سادتي، أولا وقبل كل شيء مرحبا بكم، ثانيا ما تظنوش اللي دخلت لهنا بسهولة، الضوء الأحمر في كل الطرقان.
هنا حيث تنبض الخشبة بالحياة.
أنا
هنا على الركح نميت الستار على عوالم من الشغف والإبداع ومن نبض النصوص وصدى الأداء. نأتيكم سهرة كل سبت مع الأستاذ جمال قرمي، إخراج عصام بن فطون.